بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في الباب العاشر من أبواب الطهارة في باب الحيض والنفاس، وأخذنا ما يسر الله جل وعلا من المسائل في الدرس السابق، وتوقفنا عند المسألة السادسة. قالوا المسألة السادسة، أقل المسألة السادسة أقل النفاس وأكثره، أي ما هي المدة التي هي أقل مدة للنفاس وأكثر مدة له. والنفاس كما تقدم معنا هو خروج الدم في قول بعضهم بعد الولادة، وفي قول البعض الآخر أي من الفقهاء عند الولادة وبعدها، عند الولادة وبعدها وبعدها، فالكل يسمى نفاسا، وهذا أعم من الأول، هذا أعم من الأول. قال المسألة السادسة أقل النفاس وأكثره، قالوا لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا، أي أقل النفاس لا مدة له ولا حد له، بل العبرة بذلك في العبرة بذلك بالوجود. فإذا وجد أن النفاس وجد في امرأة ما لمدة مثلا 20 يوما، قيل هذا أقله بالنسبة لها، أخرى 10، 5، 3، وقد وجد هذا، بل ذكر الفقهاء أن بعض النساء ربما ولدت وليس يخرج منها شيء من الدم، بل يخرج الولد ولا يخرج بعده الدم، ولا يخرج بعده الدم. فإذا كان كذلك تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، إذن لا مدة لأقل الحيض ولا مدة كذلك لأكثر، هذا باعتبار أقل الحيض. وبالنسبة لأكثره قالوا وأكثره 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما. طيب، أولا بالنسبة للحديث، لحديث أم سلمة، فكما ذكر المحققون في الحاشية أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى يضعف الحديث، لأنه من طريق مسة أم بسة، وهي منهم من قال مجهولة، ومنهم من قال لا يحتج بها، ومنهم من جعلها في رتبة الاعتبار، أي في رتبة الشواهد والمتابعات، وهذا القول لعله أعدلها. فإذن لا يصح حديثها، لا يصح حديثها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للحديث شواهد، والشواهد هي كذلك محل اجتهاد ونظر، فروي نحو حديث أم سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بإسناد محتمل، أي محتمل لأن يكون في الشواهد والمتابعات، ومحتمل أن لا يكون كذلك. وكذلك روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا أيضا بنحو حديث أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، وكذلك حديثه محتمل، حديثه محتمل لأنه من طريق أشعث ابن سوار، وأشعث ابن سوار حديثه بين الضعف والضعف الشديد، كما أن رواية حديث جابر من طريق زيد ابن الحواري العمي، وكذلك حديثه دائر بين الضعف الشديد والضعف. فمن نظر إلى هذه الأحاديث ورأى أنها بمجموع طرقها ترتقي إلى الحسن يحسن الحديث، ومن رأى بأن الحديث لا يرتقي بقي على أن الحديث ضعيف. والأمر كما سمعتم وترون محتمل، الأمر محتمل، هذا أمر. الأمر الثاني قولهم قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هاهنا الإجماع نقله غير واحد، نقله الإمام الترمذي كما هاهنا، ونقله كذلك الإمام إسحاق ابن راهويه وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى، ولكن قوله رحمه الله ومن بعدهم هذا فيه نظر، بل الصواب أن الخلاف في المسألة مشهور، وقد ذكر من ذكر من الفقهاء في المسألة سبعة أقوال، ذكر من ذكر من الفقهاء في المسألة سبعة أقوال، هذا أشهرها، هذا القول أشهرها، أي أن أكثر المدة 40 يوما، ومنهم من ذكر 50 يوما، ومنهم من ذكر 60 يوما، ومنهم من ذكر 70 يوما، ومنهم من نقص أو أنقص عن هذا العدد. وأشهر الأقوال إلى جانب هذا القول المذكور، أي القول ب40 يوما، القول بأنه لا حد لأكثر النفاس ولا حد لأقله، وهو قول طائفة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعله الأقرب، ولعله الأقرب، إذ أن القول بالتحديد يحتاج أولا إلى دليل واضح صريح، إلى دليل صحيح صريح. فإن قيل فما يقال، فما تقولون في حديث أم سلمة ونحوه، فالجواب أن الحديث على فرض صحته إلى جانب الإجماع فإنه يحمل على صور معينة، يحمل على صور معينة، إما أن يحمل على المرأة المستحاضة التي لا تميز بين الدم والدم، نفساء ومستحاضة لم تميز بين الدم والدم، فيقال لها أعلى مدة 40 يوما، بعد 40 يوما اغتسلي وصلي، واضح هذا جماعة؟ أو يحمل كذلك على نساء مخصوصات أنهن كنا يعني كان النفاس في زمانهن في هؤلاء النساء المخصوصات كان على هذا الوصف، أن المرأة منهم تمكث 40 يوما، تمكث 40 يوما، فكانت أم سلمة وغيرها ممن نقل هذا أخبرت بحسب علمها، أخبرت ونقلت بحسب علمها، وذكر توجيهات أخرى في هذا المعنى. قد يقول قائل لماذا هذه التأويلات ولا يقال بالظاهر ولا يقال بالظاهر أن أعلى مدة هي 40 يوما. فالجواب أن هذا الأمر من حيث النظر والتأمل الصحيح يجده الإنسان أنه لا يتوافق مع قواعد الشريعة، لا يتوافق مع القواعد العامة من الشريعة. من ذلك أن من قواعد الشريعة العامة أن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مختلف. فإذا نظرنا إلى هذا الأمر، امرأة الدم على وصفه أكملت 40 يوما ودخلت في اليوم 41 والدم على وصفه، كيف نقول لها اغتسلي وصلي ويحل لك ما يحل لغير النفساء؟ بأي دليل؟ واضح يا جماعة، لا، الدم مستمر بها، الدم الذي كان في اليوم الذي قبل 40 هو الدم الذي في 40 هو الدم الذي بعد 40، مستمر على ذلك الوصف، مستمر على ذلك الوصف. فبأي دليل نستطيع أن نقول بأن ما كان في 40 فإنه نفاس، تكون مرأة نفساء، وما كان أكثر من ذلك فلا تكون نفساء، ولا سيما الوصف هو الوصف، الوصف هو الوصف. هذا كما هو واضح وظاهر يبين لنا شيء، يبين لنا شيء من هذه المسألة، يبين لنا شيئا، يعني يبين هذا الأمر لنا شيئا من هذه المسألة. فالنساء يختلفن في مسألة النفاس من حيث القلة أو الكثر. إذا كان من كلام ومن فقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال بأن العبرة بالوجود، أن العبرة في النفاس بماذا؟ بالوجود، قل أو كثر. إذا وجد الدم واستمر الدم المعروف على صفته المعروفة فإنها نفساء، انقطع الدم انقطع عنها أحكام النفساء، قلت المدة أو كثرت، قلت المدة أو كثرت. ثم يقال كذلك من باب كما يقال، يعني إن قيل فما تقولون ب، يعني في حديث أم سلمة وكذلك في الإجماع المنقول، فيقال ألستم تقولون بأنه لا أقل لمدة النفاس؟ واضح جماعة أم لا؟ فكذلك قولوا بأنه لا مدة لأكثره، إذ أنكم لم تعملوا بهذا الحديث باعتبار أقل المدة، وعملتم به باعتبار أكثر المدة، ففرقتم بين أقل المدة وبين أكثره، والحديث عام. واضح جماعة أم لا؟ يعني من قال بالأربعين يوما نقول له كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما لا أقل ولا أكثر. فكون الإنسان يفرق بين الأقل فيقول لا مدة له ولا يستدل بالحديث، وباعتبار الأكثر يقول له مدة وهي 40 ويستدل بالحديث، يكون ماذا؟ يكون عمل بالحديث تارة ولم يعمل بالحديث تارة أخرى. فما كان من جواب، ما كان من جواب على عدم العمل بالحديث بجانب المدة، يعني أقل المدة، يكون جوابا لمن قال بأنه لا مدة لأكثرها. واضح جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذا والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا حد ولا مدة لأقل النفاس ولا لأكثره، بل العبرة بوجود الدم كثر أو قل، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة السابعة في دم المستحاضة، قالوا الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، بمعنى أن الاستحاضة خروج الدم على جهة المرض، بخلاف الحيض فهو خروج الدم على جهة الصحة، لأنه دم طبيعة وجبلة، بخلاف دم الاستحاضة فإنما هو دم مرض يكون كما يسمى اليوم بالنزيف، يخرج من فرج المرأة. طيب، قالوا ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، في أحكامه وفي صفته، في أحكامه أنه لا يحرم شيئا مما يحرمه دم الحيض من ترك الصلاة، يعني عدم جواز الصلاة، عدم جواز الصوم، عدم جواز اتيان الزوج، إلى غير ذلك من الأحكام التي قد ذكرت. وفي صفته أيضا، صفته غير الصفة، غير صفة الحيض. قالوا وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ، لأنها في حكم الطاهرات، لأن المرأة المستحاضة في حكم الطاهرات، فيجوز لها أن تصلي أو يجب عليها أن تصلي وأن تصوم في شهر رمضان، ويجوز لزوجها إتيانها. قالوا ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث كما ذكر بالحاشية متفق عليه، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، فقال في دم الاستحاضة حينما سألته هل تدع الصلاة لأجله، فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيض. إذن ثم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. قالوا فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط. قالوا ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. طيب، فالحاصل كما ذكر أن المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات، تصلي كما يصلي الطاهرات، وتصوم كما تصوم، وتعمل كما يعمل الطاهرات، فليس حكمها كحكم المرأة الحائض. طيب، قالوا والمستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. طيب، الحالة الثانية، طيب قبل الحالة الثانية، يعني المستحاضة كما ذكر لها ثلاث حالات، المرأة المستحاضة كما ذكر لها ثلاث حالات. الحالة الأولى، وبعض أهل العلم ذكر أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون عندها عادة معلومة وكذلك تمييز، أن تكون عندها عادة معلومة وعندها تمييز. قد يقول قائل ما معنى العادة وما معنى التمييز؟ فالجواب العادة كما قال من قال من أهل العلم هو مجيء دم الحيض بالنسبة للمرأة في أوقات معلومة، مجيء دم الحيض بالنسبة للمرأة في أوقات معلومة، وهذا تعلمه النساء، يعني مثلا مرأة تعلم أن الحيض يأتيها من أول الشهر إلى سابع يوم، الشهر الثاني من أول يوم إلى سابع يوم، الشهر الثالث من أول يوم إلى سابع يوم، تسمى هذه مرأة ماذا؟ معتادة. لماذا؟ لأن الدم عاودها في زمن محدود، في زمن محدود، فيقال لها امرأة يعني حيضها عندها عادة للحيض. وكما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن أقل ما يقال للمرأة بأن لها عادة بأن يعاودها الدم أكثر من مرة في وقت معلوم، لأن في اللغة يطلق المعاودة على تكرار الشيء وأقله مرتين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقال أو ذكر عنه أنه قال يقال للمرأة بأن لها عادة إن عاودها الدم في وقت معلوم مرتين أو ثلاث. هذه المرأة يقال لها بأنها ماذا؟ معتادة وعندها عادة. والمرأة المميزة، المرأة المميزة أي المميزة لدم الحيض، هي المرأة التي تميز دم حيضها بأوصافه المعلومة، بأوصافه المعلومة المشهورة، أن يكون أسود ثخين ذو، أن يكون أسود ثخين ذا رائحة نتنة. فهذا يسمى، هذه المرأة إذا جاءها الدم بهذه الأوصاف يقال بأنها ماذا؟ مميزة. فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في هذه المسألة، قالوا المرأة إما أن تكون معتادة أو مميزة، ومنهم من ذكر كما سمعتم صورا أربع، فقالوا المرأة قد تكون، يعني الأصل في المرأة أن تكون إما معتادة وإما مميزة، قالوا فإن اجتمع في المرأة الأمران أن تكون مميزة وأن تكون معتادة وهي مستحاضة في نفس الوقت، فماذا تصنع؟ الجواب أنه باتفاق العلماء، تمكث قدر الأيام التي كانت تحيض فيها. لماذا؟ لأن التمييز والعادة قد اجتمع في تلك المرأة. هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية أن يجتمع أو أن ينفرد عند بعض النساء عادة أو تمييز، يعني إما أن تكون معتادة عندها عادة وإما أن يكون عندها تمييز. قالوا فإن كان عندها عادة عملت بالعادة، واضح يا جماعة؟ في هذا نحو الكلام في ماذا؟ في المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة يخرج منها الدم فلا يعني مستمر، فماذا تصنع؟ إذا كان لها عادة رجعت إلى ماذا؟ إلى عادتها. ما معنى ترجع إلى عادتها؟ يعني يقال لها إذا كانت عادتك قبل الاستحاضة أن الحيض يأتيك من أول الشهر إلى اليوم السابع من الشهر، أمكثي هذه المدة، بعد أن تنقضي هذه المدة اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذه الصورة الأولى وهي التي ذكرها هنا، أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، قالوا فهذه تجلس قدر عادتها وتدعو الصلاة والصيام وتعد حائضا، أي في هذه الفترة، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، أي بعد انتهاء المدة المعلومة التي هي مدة العادة. طيب، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذه الصورة الأولى أو الثانية، وهي الصورة الأولى ها هنا. طيب الحالة الثانية ها هنا وهي الثالثة المذكورة، إذا لم تكن لها عادة معروفة، قالوا لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض، يعني قالوا بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة، قالوا ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي، فإنما هو عرق. طيب، الحالة الثانية: المرأة ليس عندها عادة ولكن تميز. ما معنى ليس عندها عادة؟ معناه أن الدم تارة يأتيها في أول الشهر وتارة في أوسط الشهر، ما هو منتظم، ولكنها تميز الدم، تميز الدم بأوصافه، فطرى عليها أن صارت مستحاضة، فماذا تصنع؟ الجواب أنها ترجع إلى التمييز، إن لم تكن معتادة ولكنها كانت مميزة لدمها فإنها تعمل بالتمييز. ما معنى تعمل بالتمييز؟ تنظر في ذلك الدم الخارج، فإن كان دم الحيض بأوصافه المعلومة عندها فإنها تكون حائضة في هذه الحال إلى أن ترى أن الدم قد انقطع، أي الدم الذي قد عرفت أنه دم حيض، إذا انقطع اغتسلت وصلت ولا تبالي بالدم الخارج فإنه دم استحاضة. واضح هذه الصورة الثانية؟ طيب، ها هنا صورة قبل أن ننتقل إلى الحالة الثالثة، وهي من الصور التي وقع فيها خلاف، الصور الثلاث المذكورات لا خلاف فيها، ولكن الخلاف في الصورة الرابعة، وهي إذا اختلفت العادة والتمييز، اختلفت العادة والتمييز بالنسبة لامرأة ما، بالنسبة لامرأة ما، يعني كان لها عادة ثم مع الاستحاضة صار الدم يأتي في وقت آخر بأوصافه المعروفة. واضح يا جماعة؟ نتصور هذا أم لا؟ يعني مرأة كانت عندها عادة وتمييز في وقت واحد، قلنا إن اتفقت تعمل بهما، إن افترقا يعني صارت كانت من قبل يأتيها الدم من أول الأسبوع أو من أول الشهر لمدة أسبوع، بعد الاستحاضة صارت ترى الدم الذي تميزه بأوصافه المعروفة الذي هو دم الحيض يأتيها في منتصف الشهر. واضح يا جماعة؟ يأتيها في منتصف الشهر، لا يأتيها في أول الشهر. ففي هذه الحالة هل تعمل بالعادة التي كانت من قبل، أي من أول الشهر لمدة أسبوع، أم أنها تعمل بالتمييز، وهي أنها ترى الدم أي دم الحيض بأوصافه المعلومة عندها. واضح هي الصورة يا جماعة أم لا؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة وهذه الصورة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح عند العلماء عند طائفة من أهل العلم أنها تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. لماذا؟ لأن التمييز يقين والعمل بالعادة ظن، ولا يعمل بالظن ويترك اليقين. ويدل على هذا قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. واضح يا جماعة أم لا؟ المحيض هو أذى، ومعنى أذى كما قال العلماء بأوصافه المعروفة، تترك لأجله المرأة الصلاة وبقية الأشياء إلى آخر ما ذكر. طيب، قد جاء الوقت، فنذكر الحالة الثالثة بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.